على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نواصل، ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونستكمل مباحث في علوم القرآن وهو علم أسباب النزول. وقد انتهينا في اللقاء السابق من قول الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. وقبلها قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، إلى آخر الآية. وتكلمنا عن كيفية صلاة الخوف، وقلنا أن لها كيفيات متعددة طبقا لوضع القبلة مع العدو كما سبق ذكر ذلك. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الآية التي تليها في ترتيب النزول، وهي قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. الآية، وهي من الآيات التي ينبغي على طالب العلم أن يفطن إليها جيدا، لأنها شأنها شأن آيات القرآن وشأن الشريعة على وجه الإجمال، تدل على أنه لا محاباة على سبيل الحق أبدا، كما قال عز من قائل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لذلك لما حدث من اليهود سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة مع عبد الله بن رواحة ما حدث، فقال لهم ابن رواحة كلمته المشهورة المسقوعة بالحكمة والجزالة، قال لهم: لقد جئتكم من عند خير خلق الله، ولأنتم من أبغض خلق الله إلي، ولا يحملني حبي له وبغضي لكم على ألا أعدل. فقالت يهود كلمة حق، قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالعدل. ولله ضر شيخ الإسلام حينما يقول: إن الله عز وجل يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويضع الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. العدل يا أخوانا، به قامت السماوات والأرض. مهما كان الأمر، يبقى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ومناط العدل على وجه الأرض هو تحقيق شرع الله، مناط العدل. لأن العدل ممكن يختلف، يعني المنظمة العالمية التي تتشدق بحقوق الإنسان وتتكلم عن العدل هي الجور، هو ده الجور أصلا، هيئة الأمم المتحدة هو الجور. لذلك يخطئ خطأ فادحا من يظن أن الغرب يتعاملون مع المسلمين ومع الغرب بمكيالين، يخطئ. لا، الصواب بمكيال واحد لصالح الغرب، أما نحن ليس لنا عندهم مكيال ولا نصيب، فإلى الله المشتكى. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. روى الإمام الترمذي بسند حسن ولكنه مرسل من حديث قتادة بن النعمان، قال: الكتاب عندك ولا من لي بالراحة؟ طيب حاضر. قال: من القائل؟ قتادة بن النعمان. قال: كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق. الآية دي ممكن أنت بعد ما تستوعب سبب النزول وتقرأ التفسير تتولد منها لديك خطبة عظيمة النفع لدى الناس، الآية دي، بس استوعبها كويس، وطبعا تكون حافظها وتقرأ أقوال أهل العلم في التفسير مع سبب النزول الآية، شيء عجيب، وتتناسب مع كل المستويات، لأنها تتكلم عن العدل. الذي ينشده جميع الخلق. يقول قتادة بن النعمان: كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق، يعني قول كان عندنا بيت اسمهم بنو أبيرق. هذا البيت مكون من ثلاثة شخوص: بشر وبشير ومبشر. ثلاث أشخاص كده، بشر وبشير ومبشر. وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر يهدو به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر يهدو به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينحله بعض العرب، ثم ينحله بعض العرب، يعني بعد ما هو يألف الشعر يقول لك لا ده مش شعري. ينحله بعض العرب أي ينسبه لبعض الناس، ينحله بعض العرب أي يقول الشعر ثم ينسبه لغيره حتى لا يتهم به. فإذا سمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث، والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث. قال قتادة بن النعمان: وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية، وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام. اللي هم مين بقى؟ اللي هم بني أبير، يعني كانوا فقراء في الجاهلية وفقراء فين؟ في الإسلام. وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير. وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير. بمناسبة التمر يا أخوانا، أحكي لكم على موقف حصل معايا وأنا في بلاد الحجاز. أنا كنت بعمل رئيس توجيه في مدارس تحفيظ القرآن، فكان بينه وبين السعوديين علاقة عالية، فكانوا ينسبون إلي توزيع الصدقات. فكنت أذهب في البدو، يعني كنت أركب السيارة وتني ماشي في الجبل مثلا 5-6 ساعات واروح ألاقي ناس. ففي يوم دخلت على البيوت هناك سور كبير جدا محاط، وتلاقي هو 5-6 أوض العيال قاعدين فيهم. فرحت طلقت الباب، خرج إلي رجل يعني حوالي 40 سنة كده. فقلت: والله أنا موفد من قبل مؤسسة كذا كذا. قال: حياك الله. ودخلنا، كنت واخده معايا إيه كم شوال طمر كده. المهم دخلت، الرجل كان متزوج حوالي تقريبا 4 نساء تقريبا أو 3، وكان عنده تاي 15 عيل، واخد بالك، كلهم إيه يعني في سن بعض. المهم نزلنا التمر، العيال فرحوا قعدوا ياكلوا التمر. العيال يا اخوانا شفتهم يعني ايه اوتاد، عارف اوتاد يعني ايه؟ العي المسمار، والله بصدق يعني. فبقول له: طعامكم؟ قال لي: والله يا مطوع لا شيء، احنا عايش انا والاولاد والحرمه النساء يعني على التمر والماء فقط. قلت له بصدق؟ قال لي: والله احنا ما حتى ما عندناش غير. قال لي: ما عندي شيء، انا بنجيب التمر العيال ياكلوا خلاص، والولد من دولت بهتيال لو تقبل في عمود هيشيله. اي والله. حتى تعلموا اخواني ان من اخطر ما تلين به التخليط في الطعام، انا اقصد الكلمه دي، التخليط في الطعام. الست تعمل لك حله كشري واخد بالك، او شوية رز جنبهم، بطاطس جنبهم، مش عارف تلاقي 50 صنف على الطعام. تأكل الموضوع ده لو اتخلط في بوتقة بره يعمل انفجار، فكيف اذا دخل المعدة؟ بس طيب. يقول: وكان الناس انما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، وكان الرجل اذا كان له يسار، وكان الرجل اذا كان له يسار، يسار يعني معاه فلوس، فقدمت ضافة، فقدمت ضافة، ضاد الف فاء طاء ت مربوط، افتح قوس، المتاع يجلب من المدينة. فقدمت ضافة من الشام من الدرمك، الدرمك اللي هو الدقيق، فقدمت ضافة من الشام من الدرمك، الضفة قلنا المتاع يجلب من المدينة، الدرمك اللي هو الدقيق. يقول: ابتاع الرجل، ابتاع الرجل، ابتاع يعني ايه؟ اشترى. فخص بها نفسه، يعني الرجل لو كان معاه فلوس يقوم يشتري شوية دقيق له لنفسه. اما العيال فانما طعامهم التمر والشعير. الكلام ده صح ولا غلط؟ ها؟ غلط طبعا. ما ينفعش الرجل يخص نفسه بشيء ويسيب الزوجة والعيال مش لاقيين، هذا مخالفة. بس إذا كان موجود. يقول: فقدمت ضافة من الشام، فقدمت ضافة من الشام، ده مين اللي بيتكلم يا اخوانا؟ قتادة بن النعمان. فابتاع عمي رفاعة ابن يزيد، فابتاع عمي، ابتاع يعني ايه؟ اشترى. عمي، عمي مين؟ قتادة بن نعمان، عمي رفاعة بن يزيد حملا من الدرمك، فابتاع عمي رفاعة بن يزيد حملا من الدرمك فجعله في مشروبة الله، فجعله في مشروبة الله. المشروبة يا اخوانا باللغة بتاعتنا اللي هي الصندرة، المشروبة اللي هي الايه؟ الصندرة. وعند البخاري من حديث عمر بن الخطاب: فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في مشروبة له بالمسجد، الصندرة يعني. يقول: فجعله في مشروبة له، وفي المشروبة سلاح ودرع وسيف، وفي المشروبة سلاح ودرع وسيف. يقول قتادة بن عمان، نعم، فقدمت طافة من الشام، فابتاع عمي رفاعة ابن زيد حملا من الدرمك، الدرمك اللي هو ايه؟ له هو العيال ولا له لوحده؟ له لوحده، ده اللي كان متعرف عليه. فجعله في مشروبة له، وفي المشروبة سلاح ودرع وسيف. فعدى عليه من تحت البيت فنقبت المشروبة. خدوا بالكم معايا هنا، اصطلاح البيت واستلاح الدار بيختلف عن الوضع الحاضر، واخد بالك؟ يعني البيت عندهم حجرة في قلب الدار، واخدين بالكم يا اخوانا؟ البيت حجرة فين؟ في قلب الدار من جوه. طيب، والدار اللي هو الحي المنطقة، والمنزل هو الذي يكون فيه البيت. خدوا بالكم من المصطلحات دي، بحيث لما تيجي تقرا لا يشكل عليك الامر. يعني انك مثلا: وصلاتك في بيتك، وصلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في دارك، مش ده حديث أم حميد الساعدية لما قالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال قد علمت، ولكن صلاتك في بيتك في حجرتك في منزل قومك في مسجد في 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 دارك. دي كلها أمور خد بالك تختلف عن الواقع اللي احنا فيه دلوقتي، والإشكال بيأتي من هنا. يقول فعدى عليه، جاي بالتفصيل إن شاء الله، فعدى عليه من تحت البيت. البيت معناها إيه بقى؟ ها حجر فين؟ في قلب المنزل. فعدى عليه من تحت البيت فنقبت المشربة. فنقبت الايه؟ المشروب. نقبت يعني ايه؟ خرمها من تحت. واخذ الطعام والسلاح. فاخذ الطعام والسلاح. فلما اصبح اتاني عمي رفاعة. اتاني من اللي بيتكلم؟ طيب بن عمان. اتاني عمي رفاعة فقال يا ابن اخي إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه، فنقبت مشربتنا، فذهب بطعامنا وسلاحنا. إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه، فنقبت مشربتنا، فذهب بطعامنا وسلاحنا. قال قتادة فتحسسنا في الدار. الدار هنا معناه ايه بقى؟ ايه الحي. فتحسسنا في الدار وسألنا فقيل لنا، وسألنا فقيل لنا قد رأينا بني أبيرق، قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة. قد رأينا بني أبيرق استوقدوا. إيه معنى استوقدوا؟ أي طلبوا نارا وأشعلوا نارا. استوقدوا في هذه الليلة. طب يستوقدوا ليه؟ ده هو التمر، واخد بالك؟ يعني لا يكون الوقود إلا علشان فيه دقيق، يتعجن الدقيق وينخبز، وإذا كان غاية المنى، واخد بالك؟ يقول فاستوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم، ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم. ده بيسألوا الناس يعني، بيقول لهم يعني احنا عدي علينا في طعامنا فتحسسنا في الدار وسألنا فقيل لنا. لما سألوا ما دريتوش، ما شفتوش حد خدنا عندنا كلام من ده يعني. فقيل لهم قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم. طب لماذا القائلين اتهموا بني أبيرق؟ لأنهم أهل فاقة في الإسلام والجاهلية. ما أصلي زي بقولك كده، إحنا في حي واحد معروفين، أنت كبيرك عجلة بفردة واحدة، فجأة الأكل راكب عربية ما فيش يا المصنع عملها وقف. طب ما شيء طبيعي، لازم تدير حولك الانتباه، واخد بالك؟ يقول قال وكان بنو أبيرق وقال بنو أبيرق ونحن نسأل في الدار. قال وكان بنو أبيرق قالوا ونحن نسأل في الدار. ده كله كلام قتادة بن عمان. يعني قتادة إيه؟ بيسأل في الدار ويتحسس، يعرف بواطن الأمور. فقالوا لهم والله رأينا دار بني أبيرق استوقدوا نارا وما نرى ذلك إلا على بعض إيه؟ طعامكم. طيب وهم بيتحسسوا بنو أبيرق، ما هم في الحي، فكانوا بيتكلموا لأخرين. بنو أبيرق قالوا إيه بقى؟ والله ما نرى، والله ما نرى صاحبكم إلا أبو لبيد ابن سهل. والله ما نرى صاحبكم أو ما نري صاحبكم إلا أبو لبيد ابن سهل. يعني بنو أبيرق لما الخبر انتشر نسألوا إيه؟ إن بنو أبيرق استوقدوا نارا. معايا يا أخوانا؟ بنو أبيرق قالوا لا، ده صاحبكم أي الذي أخذ طعامكم رجل يسمى أبو لبيد ابن سهل. قال قتادة ابن النعمان رجل منا له صلاح وإسلام. تاني نجيب الحكاية من أول عشان تستوعبها بس. رفاعة ابن زيد اشترى حملا من الضرمك ووضعه فين؟ في مشروبة له. بالليل عدي على المشروبة فنقلت من أسفل وأخذ اللي هو الدقيق والدرع والسيف والسلاح. فراح الصبحية رفاعة بن يزيد إلى ابن أخيه قتادة بن النعمان وقال قد عدي علينا في ليلتنا هذه فأخذ من عندنا الدقيق والسلاح. يقول قتادة بن النعمان فتحسسنا في الدار بدأنا نسأل. قيل لنا لقد رأينا دار بني أبيرق استوقدوا الليل نارا وما نراه إلا على بعض طعامكم. وضحت كده؟ طيب وهم بيسألوا بنو أبيرق اشتركوا في الحديث، قالوا لا ما نرى صاحبكم إلا أبو وليد أبو لبيد ابن سهل رجل منا له صلاح وإسلام. من اللي قال له صلاح وإسلام؟ قتادة بن النعمان. يعني بنو أبيرق اتهموا مين؟ أبو لبيد اللي هو إيه؟ ابن سهل. اكتب فلما سمع لبيد اخترط سيفه، اخترط سيفه أي سله من غمدي وقال أنا أسرق فوالله لا يخالطنكم هذا السيف أو لنتبين هذه السرقة. قالوا إليك عنا أيها الرجل فما أنت لصاحبها. إليك عنا أيها الرجل فما أنت لصاحبها. يقول قتادة فسألنا في الدار. إيه معنى الدار؟ الحي. حتى لم نشك أنهم أصحابه. حتى لم نشك أنهم اللي هم مين؟ بنو أبي أصحابها أصحاب الإيه؟ السرقة. فقال لي عمي يا ابن أخي لو أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له ذلك يبقى كل اللي حصل ده كله لسه بعيد عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك. قال قتادة فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت إن أهل بيت منا أهل جفاء. إن أهل بيت منا يعني من إيه؟ من حينا من الدار. أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشروبة لهم وأخذوا سلاحهم وطعامهم فليردوا علينا سلاحنا أما الطعام فلا حاجة لنا فيه. لحد كده أخواننا واضحة ولا فيها إشكال؟ طيب فليردوا علينا سلاحنا أما الطعام فلا حدث لنا فيه. مش عايزين الدقيق ده خالص بس عايزين السلاح. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سآمر في ذلك فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له أسيد ابن عروة، فكلموه في ذلك. يبقى إذن بنو أبيرق علموا أن قتادة بن النعمان رفع مظلمة عمه رفاعة بن زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال له سأمر في ذلك. فلما علم بنو أبيرق بذلك ذهبوا إلى رجل منهم يسمى أسيد بن عروة فكلموه في ذلك. فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدار، أهل الدار يعني أهل الإيه؟ الحي. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا، لهم أهل بيت مين؟ بنو أبيرق، أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح، يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. يعني ولا تثبت. ده مين ده اللي قال الكلام ده؟ أسيد بن عروة ومعه رجال. قالوا يا رسول الله إن اقتدى بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا لهم صلاح وإسلام اللي هو بنو أبيرق، فاتهموهم بالسرقة بغير بينة ولا ثبت. يقول قتادة فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلمتهم فقال عمدت إلى أهل بيت منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة، قال قتادة فرجعت ووددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم الرسول صلى الله عليه وسلم. في ذلك خرجت من بعض مالي إخواني، يعني فقدت كثيرا من مال. لما؟ لأن هنا قتادة بن النعمان وعمه رفاعة بن زيد اتهموا بنو أبيرق من غير بينة يقينية ولا ثبت. كل المعلومات عبارة عن إيه؟ إن هؤلاء القوم استوقدوا نارا وهم أهل حال وفقر. طيب هذه بينة لا تكفي. يقول فأتاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله المستعان فلم يلبث أن نزل القرآن. قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين اللي هم بنو أبيرق خصيما، واستغفر الله مما قلت لقتادة، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا قولهم من واخد بال الآية اللي بعده ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، لهو قولهم للبيد ابن من؟ ها؟ ابن سهل. من اللي اتهم لبيد ابن سهل؟ بنو أبيرق. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، وهو قولهم للبيد واتهامهم له. فلما نزل القرآن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة، فقال قتادة: فلما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخا قد عشى، وكنت أرى إسلامه مدخولا، فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي، هو في سبيل الله، فعرفت أن إسلامه كان صحيحا. نعم، حاضر. يقول قتادة بن النعمان: فلم يلبث أن نزل القرآن: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين، لما بني أبيرق قصيما. استغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وقوله تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، قولهم للبيد واتهامهم له. فلما نزل القرآن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة، رفاعة بن زيد. هنا بقى قتادة بن النعمان بيقول إيه؟ لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخا قد عشى. إيه معنى عشى؟ ضعف بصره فلا يرى بليل، وكنت أرى إسلامه مدخولا. مدخولا يعني كان إيه؟ يظن أن إسلام عمه رفاعة بن زيد ليس نقيا، فيه شيء من الإيه؟ من الشوائب. يقول: فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي، هو في سبيل الله، فعرفت أن إسلامه كان صحيحا. موضوع السلاح يا أخوانا عند العرب وقت البعثة وأثناء البعثة هذا كان لا يقارن بأي مال. يعني ممكن الرجل يتنازل عن كل شيء إلا عرضه وسلاحه، لأن السلاح كان يمثل له كل شيء. فلما قال رفاعة بن زيد لابن أخيه قتادة بن النعمان: هو في سبيل الله، تيقن قتادة بن النعمان أن إسلام عمه كان إيه؟ صحيحا، وكان لوجه الله عز وجل. وعليه إخواني قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. قوله عز من قائل: بما أراك الله، أي بما دلت الأدلة والبراهين القطعية على وجود الحق أو على ثبوت القرائن على اتهام المتهم أو على براءة البريء. وعليه هذا أمر ليس فيه مداهنة ولا مجاملة، وكما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قوله تعالى: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. الآية رقم كم يا إخوانا؟
رقم 19
بعد المئة. روى الإمام الطبري بسند صحيح من حديث ابن عباس أنه كره الإخصاء وقال فيه نزل: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. أنه كره الإخصاء وفيه نزلت: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. طبعا الإخصاء كما تعلمون يكون في بني آدم ويكون في الذكور من الحيوانات، أما في الذكور من الحيوانات فهو يكره إلا لضرورة. فصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين موجوئين. موجوئين، والإخصاء قتل أنثيي الذكر، واضحة؟ أما في المكلفين من بني آدم فهو محرم ومثلى ولا يجوز. قال عثمان ابن مضعون: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل، ولو تركنا لاختصينا. فهذا مخالف لأن فيه انقطاع للنسل وعليه يأخذ نفس الحكم. طبعا لما نقول الإخصاء محرم ومنهي عنه لا يستهين أحد بذلك، فهو كبير من الكبائر لأنه انقطاع للنسل وعليه. فإذا فعلت المرأة بنفسها هذا، لأنه يوجد الآن بعض الوسائل الطبية من أدوية وعقاقير أو تدخل بالجراحة لتمنع المرأة نفسها من الإنجاب على الدوام، لا شك أن هذا محرم وتغيير لخلق الله وكبيرة من الكبائر. وكذلك إذا فعل الرجل بنفسه ذلك فهو أيضا محرم، لأنه كما تعلمون ولا يخفى أن الغرض من النكاح النسل، وكما قال الإمام أبو الفرج الجوزي عليه رحمة الله في كتابه صيد الخاطر، قال: وتأملت فوائد النكاح ومقاصده فعلمت أن الغرض منه إبقاء النسل، فلما كان إبقاء النسل لا يأتي إلا من طريق النكاح وهو أمر مستقذر عند العقلاء، فركب الله عز وجل فينا الشهوة، ولو لم تركب فينا الشهوة ما اقترب منه أحد. ولله ضر هند بنت عتبة بن ربيعة لما بايعها النبي صلى الله عليه وسلم ومعها بعض النساء، فبايعهن على قوله تعالى: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، فقالت هند: ما أقبحه حلالا فكيف به حراما. يبقى إذن الإخصاء إخواني هذا محرم ولا يجوز، وعليه إذا تعاطت المرأة ما يسمى بربط المبايض أو ما شكل هذا. وكذلك بعض الأدوية والحقن تعطى تفيد العقم على الدوام، هذا محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز، ومن فعله لا شك أنه آثم، لأنه عطل الغاية التي من أجلها سن ربنا عز وجل لنا النكاح، والله عز وجل أعلى وأعلى. الآية التي تليها قوله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. الآية رقم 27 و100: روى الشيخان من حديث عروة بن الزبير أنه سأل عائشة، وطبعا عروة بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر، فسأل عائشة إخالته عن قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، الآية في أول سورة النساء. قالت: من القائلة؟ رضي الله عنه. قالت: هي اليتيمة في حجر وليها. شرحنا هذا الأمر من قبل وقلنا لا يلزم من أن تكون اليتيمة في حجر وليها أن يكون وليها من محارمها على التأبيد، يلزم أو لا يلزم؟ ها؟ لا يلزم، يعني ممكن ناس جيران والرجل مات قبل أن يموت مثلا وصى جاره قال له: أنا هموت وخلاص مقدمات الموت حلت بي، فأوصيك أن تكون وليا على ابنتي هذه، يبقى أصبحت ديت يتيمة في حجر وليها ووليها ليس من محارمها على التأبيد، فهذا أمر ليس بمستغرب ولا مستهجن. قالت عائشة: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت: هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، بأدنى من سنة نسائها أي بأدنى صداق مما هو متعارف عليه في أطرابها أي في نظائرها. يقول تقول عائشة: هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. أعيد، قالت عائشة في قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، هي اليتيمة في حجر وليه فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد، فأنزل الله عز وجل: ويستفتونك في النساء. ويستفتونك في النساء. قالت عائشة: فبين الله في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق، فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها، يعني تريد رضي الله عنها أن تقول: اليتيمة إن كانت قليلة المال والجمال رغبوا عنها وتركوها، وإن كانت كثيرة المال وعندها جمال رغبوا فيها. ده كلام من عائشة رضي الله عنها تقول: فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء. فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها. فكما يتركونها حين يرغبون عنها، يرغبون عنها ليه؟ لقلة المال وقلة الجمال. فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها، ليه؟ لجمالها ومالها، إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها. قال الإمام ابن كثير: والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجها. خدتوا بالكم من حكاية يتيمة في حجر الرجل وليس من أوليائها؟ وضحت ولا لا؟ يبقى لا يشترط أن يكون الوصي على اليتيمة أن تكون من محارم، لا يشترط. يقول ابن كثير: أن الرجل إذا كانت في حجره يتيمة يحل له تزويجها، فتارة يرغب في أن يتزوجها، فطارة يرغب في أن يتزوجها، فأمره الله عز وجل أن يمهرها. إيه معنى يمهرها؟ أن يمهرها إسوة أمثالها من النساء، إسوة أمثالها من النساء، فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء. يبقى هو رغب فيها لمالها وجمالها وأراد أن يتزوج، ما فيش مانع، ولكن أعطيها الصدى الذي يليق بها إسوة بنسائها، أي بأطرابها. فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء، فقد وسع الله عليه. وهذا هو المعنى في الآية الأولى في أول الصورة اللي هي إيه؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وضحت الآية الأولانية؟ طب تعال بقى الآية الثانية. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قال ابن كثير: وطارة، الحالة الثانية عند الرجل اللي هو إيه؟ ولي على يتيمة. وطارة لا يكون فيه رغبة لدمامتها عنده، لدمامتها عنده. وفي نفس الأمر فنهاه الله أن يعضلها، فنهاه الله أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينه. وطارة لا يكون فيها رغبة لدمامتها عنده، فنهاه الله أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينه. اكتب هنا قاعدة أصولية، قاعدة أصولية. كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل إذا دار، إذا دار بين التوكيد والتأسيس تعين حمله على التأسيس، لأنه يحمل معنى زائدا على مجرد التوكيد. تاني يا أخوانا القاعدة، كلام الله تعالى إذا دار بين التوكيد والتأسيس تعين حمله على التأسيس والتأسيس هتيجي. كلام الله تعالى إذا دار بين التوكيد والتأسيس تعين حمله على التأسيس، لأنه يحمل معنى زائدا على مجرد التوكيد. تعين حمله على معنى زائدا، تعين حمله على التأسيس لأنه يحمل معنى زائدا على مجرد التوكيد. إيه المقصود بالقاعدة دي في المسألة اللي احنا فيها؟ خليكم معايا. قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، عرفنا معناها؟ اليتيمة تكون في حجر الرجل ويرغب في نكاحها لمالها وجمالها، ولا يعطيها إيه؟ الصدق، فنهوا عن ذلك. وقال سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الآية الثانية بقى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. يبقى الكلام هنا له احتمالين اثنين: إما أن يكون توكيدا للآية الأولى، وإما أن يكون تأسيسا لحكم جديد، لأن الآية الأولى خاصة أنه هو إيه؟ يرغب في نكاحها لمالها وإيه؟ وجمالها. الآية الثانية قال لك لا، ده هو رغب عن نكاحها لدمامتها، واخد بالك؟ وممكن يكون عندها مال ولكن عضلها حتى لا يأتي من يتزوجها فيشترك في ماله، يبقى الكلام دار بين التوكيل للآية الأولى وبين التأسيس لحكم جديد. فالعلماء قالوا إيه يحمل على إيه التأسيس؟ قالوا يحمل على التأسيس ليه؟ لأن فيه إيه معنى زائدا، فيه إيه معنى زائدا، لأن الأصل في التشريعات أن تأتي بأحكام جديدة، فلو أن الحكم الشرعي أو النص جاء بحكم يؤكد حكم الماضي ويحتمل حكم جديد، العلماء قال لك لا يحمل على الحكم الجديد. لما؟ لأن التشريعات نزلت بأحكام جديدة. واضح يا إخواننا دي؟ نعم. على إيه؟ لا، الأصل في الكلام إن هو التوكيد، ولكن الكلام إيه بيبقى ليه اتنين، توكيد وتأسيس. فلو جه يدل على التوكيد وفي نفس الوقت يدل على التأسيس يحمل على التأسيس. معايا يا اخوانا؟ الآية التي تليها قال تعالى، كم يبقى وقته؟ طيب مخلص إن شاء الله صوت النساء اليوم بإذن الله. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. وإن امرأة كتبتها؟ كتبت يا شيخ؟ لا أنت بتدرش من مصر. كتبت وإن امرأة، قل له حروف امرأة كده. وبعدين لا تاني الحروف تاني معلش، تاء مربوطة. طب اكتب كده تحتها امرأة نوح وامرأة لوط، اكتبها. لا انا بقول لأخينا بس، امرأة نوح وامرأة لوط. امرأة قول له الحروف كده نفس الحروف. طيب خذوا المعلومة دي يا اخوانا، كلمة امرأة في القرآن جاءت بالتاء المربوطة وبالتاء المفتوحة، كويس؟ التاء المربوطة والتاء المفتوحة. إن أضيفت إلى زوجها فبالتاء المفتوحة، وإن لم تضف إلى زوجها فبالتاء المربوطة. وضحت؟ امرأة جاءت في القرآن، كلمة امرأة أصلها بالتاء المربوطة والتاء المفتوحة، أصل بتنفع في إيه؟ يقول لك ما هي امرأة وخلاص. قال لك لا، بتنفع بقى لما أجي أعلمك التجويد صح وأأمرك بالوقف الاختباري، لأن الوقف أنواع، وقف اضطراري لانقطاع النفس أو سلعة، وقف اختباري اختبرك شوف هتقف إزاي، واخد بالك، وقف وجوب أو إلزامي، دي أنواع الوقوف في القرآن. معايا مشايخ؟ فأنا عاوز اختبرك، أقول لك وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، اقرأ وقف على كلمة امرأة، تقول لي إيه وإن امرأة. طيب ماشي أحسنت، امرأة نوح وامرأة لوط، اقف على أي واحدة منهم، تقول لي وإن امرأة. إزاي؟ هو الرسم المصحف كده، واضحة يا أخوانا دي؟ اتفهمت؟ طيب دي معلومة في علم التجويد يعني. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. في الصحيحين من حديث عائشة قالت وإن امرأة خافت، الآية قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، افتح قوس، أي لا يرغب كثيرا في عشرتها، أي لا يرغب كثيرا في عشرتها. ولنا أن نقول من الصعب بل من العزيز بل من المستحيل أن يعاشر الرجل امرأة وتحسن تبعله ولا يرغب في دوام العشرة، ألا فليعلمن النساء ذلك. قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، أي لا يرغب كثيرا في عشرتها، يريد أن يفارقها، فتقول: أدعلك من شأني في حل، أدعلك في شأني من شأني في حل. فنزلت الآية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. يبقى معنى النشوز والإعراض ليس بمستكثر منها. الشرع هنا قال: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. الصلح ايه؟ تقول له خلاص اجعلك في شأن من شأن في حل. ايه معنى كلمة من شأن في حل؟ اي لا تقسم لي كما تقسم لبقية نسائك، واخد بالك؟ حق القسم هو المبيت بليل، ولكن اجعلني من جملة نسائك كما حدث ذلك من سودة بنت زمعة زوج نبينا صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها. في حاجة هنا مهمة جدا وركزوا معايا فيها، لعل خاطر يخطر على القلب ويقول: طيب دي أصولي، واحدة عايشة معك على الحلوة وعلى المرة، وبعد كبرت وكحكحت وعظمها بقى يعني في أفة، ومن كتر خدمتها ليك إيدها كسرت ورجلها كسرت، تقوم ترميها؟ دي أصول؟ خدوا بالكم، لأن ممكن يتطرق، لأن الرواية بتقول إيه: فلما كبر سن سودة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها. يا أخوانا، نبينا صلى الله عليه وسلم جاء للتشريع، تشريع، فممكن يكون عند الرجل امرأة من هذا النوع ولا يتحملها، فربنا عز وجل شرع له ذلك، ولكن أباح له. طيب لا تريد أن تكون من غير زوج، قال لك: بس يسيبني أنا يعني إيه، يقولوا من ديت مرات فلان ومش عاوز منك حاجة خالص، فربنا عز وجل قدر هذا في الأزل ليتم التشريع، لأن الناس متباينة الفهم ومتباينة الأمزجة والطباع، فربنا عز وجل قدر هذا لنبينا صلى الله عليه وسلم حتى يكون التشريع لا مطعن فيه. فقالت له سودة بنت زمعة رضي الله عنها: يا رسول الله، أجعلك في حل من ليلتي وأعطيها لعائشة، ولكن أريد أن أحشر يوم القيامة من جملة أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ليس بمستكثر منها، هنا لاحظوا يا أخواننا نشوزا أو إعراضا، وقوله عز من قائل: واللاتي تخافون نشوزهن. يبقى أصبح النشوز يأتي من الرجل للمرأة ومن المرأة للرجل، ولكن نشوز الرجل على امرأته مش عاوز يعشر. يا ستي انت في حالك وانا في حالي، واخد بالك؟ اما ان الرجل يؤذي امرأته ويهضم حقها ولا يعطيها ما اوجبه ربنا عز وجل عليها، دي كبيرة من الكبائر. يبقى عاوزين نفهم النشوز من الرجل للمرأة والنشوز من المرأة للرجل، خد بالك كويس. يبقى لذلك احنا عشان كده في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، النشوز هنا من اللي فسره؟ عائشة، صح يا اخوانا؟ وتفسير الصحابي حجة ولا مش حجة؟ حجة. يبقى النشوز من الرجل ان هو لا يرغب في معاشرة المرأة، خلاص فرقيني، كفاية اول 25 سنة، واخد بالك؟ فالمرأة قالت له: لا افرقك ليه؟ انا خليني قاعدة معاك، الأوضة بتاعتي زي ما هي الأوضة، والكراكيب انا قاعده، وبقوم على خدمه عيالك، ويا عم انت في حالك وانا في حالي، ما عندش عاوز رجال، واخد بالك؟ هذا هو الايه؟ الصلح، كما قال تعالى: والصلح خير. اما النشوز الاول في قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. النشوز في هذه الايه ان تتعالى المراه على زوجها كان تقول: لا اقوم لك بخدمه، ولن تطأني، أو لا أغتسل لك من جنابة أو غير ذلك. ففي هذه الحالة أمرنا ربنا عز وجل بهذه المراتب الثلاثة: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لما إن الله كان عليا كبيرا. أخونا الشيخ محمد والشيخ طاهر والشيخ أمجد: انظر أخير سأفرغ بينكم، وفي رواية صحيحة عند ابن ماجه قالت عائشة نزلت هذه الآية والصلح خير في رجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها وولدت منه أولادا فأراد أن يستبدل بها فراضته على أن تقيم عنده ولا يقسم لها هذا هو المعني بقوله تعالى وإذ امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. الآية التي تليها قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية رقم 76 بعد 100 من سورة النساء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله قال جابر مرضت فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر يرحمكم الله وهما ماشيان فأتاني وقد أغمي علي فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه شكلها بفتح الواو أما وضوءه بالضم فهو الفعل نفسه الوضوء بالفتح هو الماء والوضوء بالضم هو الفعل نفسه ثم صب وضوءه علي فأفقت وفي الحديث دليل على ثبوت المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا دليل من طرف خفي على جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر مرضت فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فأتاني وقد أغمي علي فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أقضي في مالي فما أجابني حتى نزلت آية الميراث اللي هي إيه؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن له لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا الآية عدتني خد بالك هنا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة آخر الصورة طيب الآية الثانية من سورة المواريث ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة يبقى الكلالة جت كم مرة يا أخوانا مرة الاثنين اكتب بقى الكلالة المذكورة في أول السورة لا تتفق مع حديث جابر لأن الآية المذكورة في أول السورة هي في الإخوة لأم دون الأشقاء قال لكم معايا كده عشان نوضحها بس وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت اكتب الآية تكتب يا تامر مش عاجبك يا تامر ما كفاية اللي ورا ما حدش قادره ماشي كتبت الآية: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، افتح قوس من أم بالإجماع. معي؟ وإن كان رجل، الآية الأولانية اللي هي آية رقم 2 في آيات المواريث، المواريث كم آية في القرآن؟ كم آية؟ 3 آيات في شغلنا. يوصيكم الله ولكم نصف يستفتونك بس. فالآية الثانية اللي هي ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فيها قول ربنا تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، افتح قوس من أم بالإجماع. الكلالة ابتداء يا أخوان من لا أصل له ولا فرع. الكلالة رجل كلالة يعني إيه؟ لا أصل له ولا فرع. معنى كلمة لا أصل له ولا فرع، الأصل ينقسم إلى قسمين: أصل قريب وأصل بعيد. كل واحد يا أخوانا له أصل، عشان كده لو قلت له أنت ما عندكش أصل أنت كذاب. كل واحد له أصل. الأصل قسمان: أصل قريب وأصل بعيد. الأصل القريب هو الأب والأم، والإيه؟ الأب والأم، كويس؟ والأصل البعيد هو الجد والجدة وإن على. كم روح له أصل؟ أصل قريب وأصل بعيد. الأصل القريب اللي هو بسرعة، والأصل البعيد وعليه أصل نبي الله عيسى. أي نعم، الأمة بس، خد بالك وخليك ناصح معايا يا أخوانا كده. والفرع فرع واحد، وهو الابن أو البنت، ده الفرع. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة لا أصل له ولا فرع، لا أب ولا جد ولا ابن، وله أخ أو أخت من أم بالإجماع. واضح يا أخوانا؟ والدليل على ذلك قراءة أبي بن كعب. كان أبي يقرأ: وله أخ أو أخت من أم. وهذه القراءة تقرأ على سبيل التفسير وليست من القراءات المتواترة على حد علمي. طيب، هنا بقى قوله تعالى: ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. اكتب: وآية الكلالة المذكورة في آخر الصورة هي في الإخوة الأشقاء. ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك وليس له وليس له ولد وله أخت. يبقى أخت شقيقة ولا من أم ولا من أب؟ شقيقة. واضح يا أخوانا ديت؟ والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من سورة النساء، ونكمل إن شاء الله عز وجل بقية هذا المبحث في اللقاء القادم. وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دقائق إن شاء الله ونستأنف دروسنا.